الحمد لله رب العالمين. إخواننا في الله، يسر تسجيلات ابن القيم الإسلامية الوقفية في الكويت أن تكمل معكم شرح العقيدة الحموية ومع الشريط الثامن.
وأنه مضطر من التأويل، ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز وأوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما قسم فيه الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم بالاقتوار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا لمن فيه تأويل القرائط والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت في النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت في النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك تفصيله، وإنما يعلمه مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الكحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. فإذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخالق بالخلق والبحر، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى:
الإيمان وهو الإيمان
بالخالق
والبحر. أي خلق الناس. نعم.
كما جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا لله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقوله تعالى:
قوله قلت أول في قوله هذه معطوفات عليها. نعم.
وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقد بين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في إيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والجرأة. ومعلوم أن المتكلم أو الباعث إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلمه وفعله، وإنما يبطل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، أو وإما لعدم إرادة البيان. والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل فيه مراده من البيان، وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، فمن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التحليل وأهل التأويل وأهل التجهيل.
حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. ذكرنا في الدرس السابق وقفنا عند قوله عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن بين مذهب السلف ومذاهب الخلف ممن خلف بهم عن صراط الله تبارك وتعالى وعن المنهج الحق، وذكر القول الفاصل وهو إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى على ما هو مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وهنا إشارة منه رحمه الله لبيان يعني الشبهة التي تعلق بها المخالفون الذين خالفوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وذكرنا في درس سابق أن عمدة هؤلاء جميعا هو العقل، لذلك يناقشهم في هذا الأصل الذي بنوا عليه مذاهبهم. كل المذاهب التي تعلق بها أقول من خولف بهم عن الصراط وعن المنهج الحق اعتمادهم على العقل، لذلك رحمه الله من حرصه على رجوعهم أقول يفند هذه الشبهة وهذا المتعلق، يقول ويبين حقيقة مقررة عند سلف الأمة أن مذهب السلف موافق للعقل كما أنه موافق للنقل، فمقتضى العقل ومقتضى النقل يتفقان على إيه؟ على مذهب السلف. نعم، لكن لهذا العقل الذي يتفق مع ما قرره السلف ومع مذهب السلف وكذلك للنقل شروط، فهو يذكرها رحمه الله. يقول واعلم أن ليس في العقل الصريح، إذن ما هو كل عقل؟ في عقول تلوثت بالأفكار أو تلوثت بالمناهج الأجنبية والخارجية وتلوثت باللوازم، أقول مما أخذت عن غير ما هدى الله عز وجل به الخلق وما كان أيضا من هداية رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذه العقول لا شك أنه يحال بينها وبين مقتضاها، أما العقل الصريح وفي بعض العبارات يبين السلف العقل السوي أي العقل الموافق للفطرة، العقل الموافق للفطرة، لأن العقول في يعني أمور كثيرة جدا تحول بين العقل وبين مقتضيات العقول. يعني الإنسان أحيانا يناقض نفسه، يعني يعرف أنه هذا شيء مخالف للعقل ومخالف للصواب ولكنه يصر عليه، إما لمصلحة وإما لعادة أو تقليد العادات والتقاليد والمصالح والأهواء. هذه كلها أمور تحول بين الإنسان وبين أن يطبق العقل وينفذ العقل ما هو من مقتضى العقول. يعني مثلا الإنسان اللي يدخن مثلا أو يشرب الخمر أو يدخن الدخان، هو يعلم يقينا ومتقرر عنده في العقل أن الدخان يضره. الدليل على هذا أن ولده إذا أراد أن يدخن يمنعه، بل وقد يعاقبه ويضربه. فهذا الولد مسكين، يقول انظر إلى هذا الأب، هذا مجنون، هو يدخن ويمنعني أنا إيش من الدخان. لأن الرجل يعني القناعة العقلية شيء والتطبيق في الواقع شيء آخر، أمور كثيرة جدا قناعات عقلي، لكن طيب ليش يدخن هذا؟ أو المريض الدكتور يقول لا تدخن،
الدخان يضرك اذا ابتعد الطبيب طلع له من تحت الطاولة ودخن. لما يطبق ويمارس ويقوم باشياء هي من مخالفات مقتضيات العقول، اما اهواء اما مصالح اما عادات واما تقاليد، هذه الامور كلها تحول بين الانسان وبين مقتضى العقل. هذا العقل ليس هو الذي يتكلم عنه شيخ الاسلام، العقل المتحرر من هذه الاشياء، العقل الذي اقتنع بان المصلحة في هذا الطريق سلكه، لا يسلك طريقا اخر ولا يحيد عن طريق ما هو من مقتضيات العقول السوية او العقل الصريح الذي ذكره هنا شيخ الاسلام ابن تيمية. مثل هذا العقل اذا عرضت عليه مذهب السلف راح يكون في تطابق بين مقتضى العقل وبين مذهب السلف، كما هو التطابق يكون تاما بين مقتضى النصوص الشرعية النقل. لذلك مذهب السلف لا يخالف عقلا ولا يخالف نقلا، كما انه يقول ما في مخالفة بين هذا المذهب وبين الأدلة الشرعية. وهذه الأمة يعني من ظهور هذا المذهب وظهور المذاهب المخالفة يحاول المخالفون وأهل البدع والأهواء أن يظهروا تعارضا تناقضا بين نص وبين مذهب السلف، ولكنهم ولله الحمد إلى يومنا هذا ونقول إلى قيام الساعة لن يصلوا إلى هذا المراد ولن يحققوا يعني هذا المأمول، لأن مذهب السلف مطابق موافق للنقل، ونقول كذلك ايضا مطابق وموافق للعقل السوي وللعقل الصريح الذي عبر عنه شيخ الاسلام. ثم يقول ولا في شيء من النقل الصحيح. نعم هناك بعض النقول ممكن يجيب لك يقول لك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نقول له اثبت الحديث، اما كونه حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام محال أن هذا الحديث يتناقض ويتعارض ويتضاد مع مذهب السلف. فمذهب السلف أقول أو المذهب الذي كان عليه الصحابة والأئمة الأربعة ومن وافقهم ومن تبعهم في العقائد والأصول لا شك أنه مطابق موافق للعقل الصحيح الصريح، وكذلك للنقل الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع. طبعا ما الاستدلال على هذا؟ يقول لكن نحن نقول أنتم أيها المخالفون اجتهد قدماءكم وما زلتم تجتهدون لإظهار التناقض والتضاد في مذهبنا مع النصوص الشرعية، وأنى لكم، وهذا هو الميدان بيننا وبينكم. ثم ذكر رحمه الله ثم المخالفون للكتاب والسنة، وهنا الآن الدخول في مناقشة الشبهة العقلية التي لوثتها الأفكار الدخيلة. دائما الأمور أقول إذا تقبلت يعني الدخيل لا شك أن العقل يتلوث، مثل الفطرة تماما. الفطرة لا شك الله عز وجل خلقها فطرة سوية، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل. ليش؟ لخلق الله. الفطرة ما يمكن، فطرة الله عز وجل واحدة، خلق الناس جميعا على هذه الفطرة. لكن الفطرة هذه نعم من حيث الخلقة ما يمكن يعني تكون منحرفة، لكن إذا جاءت المؤثرات الخارجية ممكن لهذه الفطرة أن تتأثر وأن تنحرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة. من حيث الولادة من حيث الخلقة الكل على هذه الفطرة السوية الصحيحة السليمة، لكن ماذا قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ يقول فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الآباء، البيئة، المعلمون، المربون، المؤثرات الخارجية تؤثر في هذه الفطرة. فكما الفطرة تتأثر بالمؤثرات الخارجية كذا العقل أيضا يتأثر بالمؤثرات الخارجية. فيناقش رحمه الله هنا الآن أقول هذه الملوثات التي لوثت عقول أولئك القوم الذين خالفوا هذا المذهب وهذا المنهج. وأعظم دليل أقول على هذا الأمر على أن العقول لا يجوز أن تحكم على كتاب الله عز وجل وعلى كلام الله وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو اضطراب هذه العقول. واعظم دليل على ان هذه العقول تلوثت اضطرابها فيما بينها. نعم. فيقول رحمه الله: فهم في امر مريج، يعني مضطرب، ما عندهم ثبات، ما عندهم يعني رسوخ على امر واحد، ولكن تجد الواحد منهم يعني في كل يوم ينتقل من مذهب الى مذهب ومن عقلية الى عقلية، وكذلك الشيوخ يخالفون يعني شيوخهم، والتلاميذ يخالفون من يعني علمهم، هذا هو حالهم. فهذا اعظم دليل على ان هذا الباب لا يعتمد فيه على مثل هذه العقول. نعم. فيقول: فان من ينكر الرؤية من المعتزلة، المعتزلة والجهمية والرافضة ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. ها شايفين ليه؟ هذا مذهبهم، يقولون ان الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. صدقوا في الاولى ولكن خالفوا النصوص في الثانية. نعم، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولكن في الآخرة فانه عز وجل يرى، يراه المؤمنون، ومن اراد الله عز وجل ومن اراد الله عز وجل له ان يرى فانه يرى الله تبارك وتعالى. بل اعظم نعيم لاهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، هذا اعظم نعيم، اعظم نعيم لاهل الجنة في الآخرة رؤية الله تبارك وتعالى. نعم. فهؤلاء المساكين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى، يقولون ابدا الله عز وجل لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ليه؟ قال لو كان يرى اللوازم، يقول لو كان الله عز وجل يرى اذا راح يكون الله عز وجل محصور في رؤية العبد، ورؤية العبد محددة، اذا يكون الخالق ايش؟ المرئي ايضا ايش؟ محدد محدود. ولو كان يرى لكان في جهة، ولو كان يرى لكان جسما. لوازم كل واحد عنده ايش؟ لوثة عقلية، هذه اللوثة جعلته جعلته يشعر بالاضطرار الى نفي الصفة التي جاءت في الكتاب والسنة، حتى يعني تحصل عنده ايش؟ او يحصل عنده الموافقة بين المذهب وبين العقل. لكن عقلك هذا ملوث يا عبد الله، ما يشعر بهذا. فاقول: فان من ينكر الرؤية يزعم ان العقل يحيلها، العقل يحيل رؤية العبد لربه تبارك وتعالى، وهذه المحالات متنوعة عندهم، وانه مضطر فيها الى التأويل، يعني يؤول الرؤية الى امر اخر، كونهم يرون، يقول لهذه النصوص اللي جاءت معناها انهم يرون رحمة الله، يرون يعني عطاء الله، نعم الله تبارك وتعالى، احسان الله تبارك وتعالى، كرم الله تبارك وتعالى، لكن رؤية حقيقية لله عز وجل هذه من المحالات عندهم، هذه عندهم من محالات العقول. نعم. ثم قال، اشار الى طائفة اخرى: ومن يحيل ان لله عز وجل علما وقدرة، هؤلاء ايضا المعتزلة، المعتزلة ينفون ان يكون لله عز وجل يعني صفة العلم. نعم. وكذلك القدرة لله تبارك وتعالى، وكذلك من وافقهم من الاشاعرة ممن يتأولون يعني هذه الصفات، والرافضة، وان يكون كلامه غير مخلوق، هذا كلام المعتزلة، يقولوا محال يكون الكلام غير مخلوق، فكلام الله عز وجل عندهم انه مخلوق، فالله عز وجل لا يتكلم حقيقة. وايضا وافق هؤلاء الرافضة، وافق المعتزلة في هذا الباب الرافضة والاشاعرة ونحو ذلك. يقول ايضا: لما ليش تنكر؟ يقول: ان العقل احال ذلك، فانا مضطر الى تأويل هذه النصوص، لان النصوص ما يستطيع يردها، مثل ما قلنا النص ايش؟ المتواتر لا يمكن رده. فماذا يقول؟ يقول: لا، ما نرد النص، النص مقبول ولكن ليس على المعنى الذي انتم تذهبون. نعم. وكلم الله موسى تكليما، يقول: لا، ما كلموا حقيقة، وانما خلق فيه الكلام، او خلق الكلام في الشجرة، او انه هذا الكلام مخلوق، او انه هذا الكلام نفسي، اطلع الله عز وجل موسى على ما في نفس الله تبارك وتعالى. تأويلات كثيرة جدا. لما؟ لانه يريد انه المذهب الذي هو عليه يتفق مع مقتضيات ايش او لوازم العقول او لوازم العقليات التي عنده. فنحن نقول طيب عقلك انت ولا عقل الجهمي ولا عقل الاشعري ولا عقل الماتريدي، اي عقل، يعني اي عقل نحكمه في نصوص الكتاب والسنة. فعقولكم متناقضة، عقولكم متضادة، عقولكم مختلفة فيما بينكم، تتعارضون تتناقضون. نعم. ثم ايضا قال بل من ينكر حقيقة حشر الاجساد. نعم، هذه حصلت مناقشات كثيرة جدا بين الفلاسفة وبين المعتزلة. المعتزلة في باب الصفات، فجاءوا الفلاسفة واقاموا الحجة على المعتزلة في هذا الباب، قالوا مدام هذه النصوص يجب تأويلها، اذا ايضا نصوص المعاد كون الاجساد هذه ترجع مرة اخرى. شوفوا نفس الشبهة القديمة التي كانت عند من؟ عند المشركين، انه كيف الاجساد هذه ترجع مرة اخرى بعد ما هذه الاجساد تفنى وتتحول الى تراب والى رميم والى عظام نخرة وبالية، كيف ترجع مرة اخرى؟ كانت هذه عندهم ايش من المستحيلات. فسبحان الله حصلت مناقشات كثيرة جدا بين المعتزلة وبين الفلاسفة، لانه الفلاسفة شيوخ المعتزلة. فلا، هم عند المعتزلة يؤمنون بالمعاد لكن ايش لا يؤمنون بايش بالصفات. طب ايش الفرق بين نصوص المعاد وبين نصوص الصفات؟ ان كان هذه واجب تأويلها ايضا تلك واجب تأويلها، لان العقل يحيل انه هذه الاجساد ايش ترجع مرة اخرى بعد ان تصير يعني رميما وبعد ان تصير ترابا. الفلاسفة والباطنية منهم من ينكر حقيقة حشر الاجساد والاكل والشرب، بل حتى انكروا حقيقة الجنة والنار، كل ذلك يزعمون ان العقل يحيلها. العقل يعني محال ان تكون هذه امور تتفق مع العقول. ومنهم من يزعم ان الله ليس فوق العرش، رجع الى الموضوع او اصل موضوع الفتوى على انها على انه هذه الانكارات العقلية ويعني تطبيق وتحقيق اللوازم العقلية بابها واحد. ومن يزعم ان الله ليس فوق العرش، وهؤلاء طبعا هم المعتزلة والاشاعرة، يزعم ان العقل احال ذلك وانه مضطر الى التأويل. الجواب يقول ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء. ها هنا يستدل شيخ الاسلام رحمه الله على فساد هذه المذاهب بايش؟ بالاضطراب، باضطراب اهلها وتناقض اهلها التعارض الذي فيما بينهم. فهذه عقولكم تعارضت تناقضت اضطربت اختلفت، فاي عقل نحكم؟ نعم. فانه يقول انه ليس لواحد منهم قاعدة مستقرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم ان العقل جوز واوجب ما يدعي الاخر ان العقل احال. الاشاعرة عندهم العقل يوجب الايمان بسبعة صفات لله عز وجل، بينما المعتزلة عندهم من المحال عقلا ان تؤمن بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. هذا عقل هذا عقل، هذا عقله يوجب وذاك عقله ايش يحيل. المعتزلة عندهم ان العقل يوجب ان تؤمن باسماء الله تبارك وتعالى وان تعددت. الجهمية عندهم ان العقل يحيل الايمان بان لله عز وجل اسماء متعددة. اين العقول؟ وين العقول؟ والاشاعر فيما بينهم من يثبت سبعة صفات، من يثبت عشر صفات، الماتريدية تسعة صفات، منهم من اثبت عشرين صفة. وين هذه؟ هذه كلها ايش يعني استنتاجات العقول التي عندهم مما يشير اليها. لذلك يقول بعدها رحمه الله فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني اعقلوا تدبروا، كيف تحكمون عقولكم هذه المخلوقة في خبر الخالق تبارك وتعالى وفي صفات الخالق عز وجل؟ والله تعالى قد غيب نفسه عن العقول، فهذه العقول تدرك اشياء ويغيب عنها اشياء كثيرة جدا. لذلك واجب علينا ان نصدق ما جاء في خبر الله وما جاء في خبر رسول الله مما قد غيب عنا او غيب عن مدارك العقول، فالعقول لا تدركها. وايضا مما غيب عن مدارك الحواس فحواسنا لا تدركها. هذا ايضا امر مقرر عقلا. احنا الان عارفين في الدنيا انه هذه الابصار وجميع الحواس يعني لها حد معين. لذلك عند اهل العلم امور يعني ترى بالعين المجردة وامور لا ترى بالعين المجردة. يعني مو كل شيء يقبل الرؤية نراه بالعين المجردة. اللي نظره ضعيف اذا شال النظارة في اشياء ما يشوفها، لما يلبسها الله شافها. اذا العين المجردة تعجز عن رؤية بعض المرئيات. الاذن تسمع الموجات الصوتية، لكن هناك موجات صوتية مليئة في الدنيا الاذن المجردة ما تسمعها الا نجيب جهاز معين ونجيب آلة معينة نستطيع من خلالها ان نرى ما لا تدركه الابصار الحواس بالرؤية المجردة، وكذلك بالاذن المجردة والسمع المجرد، كذلك العقول، كذلك العقل يظن حد معين في امور يسمونها وراء العقل، امور لا تدركها، امور غيبت عن العقل وامور ايضا غيبت عن الحواس، لكنهم عندهم ان هذا العقل هو الحاكم المطلق في جميع الامور الشرعية والامور الغيبية. يقول فرضي الله عن الامام مالك، ها ايضا يذكرهم بكلمة الامام مالك رحمه الله امام دار الهجرة عليه رحمة الله، حيث قال انه كان يأتي ناس كثير من البدع يجادلونهم وما كان يجادلهم ابدا، ثم قال او كلما جاءنا رجل اجدل، يعني الحن واعلم بالكلام وعنده حجة وعنده مقدمات وعنده نتائج وعنده زخرفة الكلام، اجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل الى محمد عليه الصلاة والسلام لجدل هؤلاء، لا والله لا نترك كلام نبينا ولا نترك النقل لايش؟ لقوة الحجة والبيان في كلام هؤلاء، وان كانوا قد رتبوا الامور العقلية فالعقل يعني قد يذهل لحسن ترتيب كلامهم ومسائلهم، لكن الدين ليست بالاراء ولا بالعقول ولا بترتيب هذه الامور، وانما بما نزل به جبريل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام مما بلغ به محمد صلى الله عليه وسلم امته. وكل من هؤلاء يعني المتعارضون والمذاهب المختلفة مخصوم بما خصم هو به الاخر. هذه قاعدة جليلة جدا وقاعدة نفيسة جدا، طول اطال فيها شيخ الاسلام في الفتاوى في كتب كثيرة جدا وفي مسائل كثيرة جدا. يعني احنا مثلا عندنا الان المعتزلة وعندنا الجهمية في باب الصفات، وعندنا المشبهة وعندنا المعطلة، عندنا هؤلاء، يقول كل واحد من هؤلاء مخصوم يعني يرد عليه بما رد هو على الفريق الاخر. يعني كلام المعتزلة واستدلالات المعتزلة في رد مذاهب المشبهة، خذ اقوال المعتزلة في دفع كلام من المشبهة، ويراد مذهب المشبهة، خذ كلام المشبهة واستدلالاتهم يكون فيها الرد على من؟ على المعتزلة. كلام واضح. يعني القدرية مثلا في باب القدر عندنا اناس نفوا القدر، قالوا والله عز وجل ما قدر الاشياء، الامور كلها انف، لا قدر، وان الامر انف. وفي اناس في باب القدر خلوا في جانب القدر، قالوا كل شيء، بل قالوا انه ما في فاعل، الفاعل هو الله تبارك وتعالى، جميع فعلك هو منسوب لمن؟ لله عز وجل، وانت لا حقيقة لك ولا ارادة لك ولا اختيار لك. خذ ادلة الفريق الذي نفى القدر، تنقض به مذهب ايش؟ الغلاة. خذ ادلة الغلاة تنفي به مذهب النفاة. يعني ادلة كل فريق تكفي في الرد على الفريق الاخر. كلام واضح؟ ما هو واضح. عندنا الان مذهب الجهمية. الجهمية لكن طبعا استدلالاتهم عقلية، هنا مراده انه كل من هؤلاء مخصوم يعني بالادلة الشرعية، لانه ما في بدعة، ما في، يعني الذين نفوا القدر عندهم ادلة شرعية، والذين غلوا في اثبات القدر لله عز وجل وسلبوا يعني الارادة والاختيار من العدل ايضا عندهم ادلة شرعية. فادلة هؤلاء رد على اولئك، وادلة هؤلاء رد على هؤلاء، لان كل واحد منهم يعني يهمل مثلا عندنا المرجئة وعندنا اهل التكفير. عندنا اناس في الامة يقولون اياك ان تكفر احدا من اهل القبلة، كل من صلى الى القبلة هذا لا يجوز تكفيره مهما فعل ومهما حصل منه، ما دام هو منتسب الى الاسلام ويشهد ان لا اله الا الله بقوله ولفظه، اذا هذا لا يمكن ان يوصف بالكفر. وعندنا فريق مضاد لهؤلاء يقول من اصر على كبيرة من كبائر الذنوب هذا كافر، يخرج من الملة ولو ان كان مصليا، لا يعتد لا بصلاته ولا بصيامه ولا بايمانه ولا بعقيدته، قول يناقض قول اخر. خذ ادلة هؤلاء المرجئة تكفي للرد على من اهل التكفير، خذ ادلة اهل التكفير تكفي لنقض ودحض مذهب من المرجئة. فالادلة الشرعية لابد ان تجمع، اما انك تأخذ ادلة الوعد وتهمل ادلة الوعيد هذا ما ينفع، او تأخذ ادلة الوعيد وتهمل وتنسف ادلة الوعد. الله عز وجل وعد وتوعد، عندنا وعد وعندنا وعيد، عندنا يعني رحمة الله عز وجل وعندنا ايضا ايش عذاب الله عز وجل، لابد ان نجمع بين الرحمة وبين العذاب. فاذا جمعت بين الادلة صار هذا هو المذهب الوسط، فادلة كل فريق تكفي للرد على الفريق الاخر، هذا مراده رحمه الله بهذه العبارة. وثم يبين يعني مذهب هؤلاء الان او فساد مذهب هؤلاء، يقول من عدة وجوه. الاول ان العقل لا يحيل ذلك، يعني اتق الله ويجب عليك ان تؤمن ان العقل حقيقة، لكن اي عقل؟ مثل ما قلنا العقل السوي، العقل الذي ما تلوث بايش؟ بالامور او بالمناهج الدخيلة على الامة، هذا العقل ما يمكن يحيل ما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله. ليه؟ لماذا؟ ليه يا شيخ الاسلام؟ يقول لان الاصل في العقول ان تتبع ما جاء عن الله وما جاء عن رسوله، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا. الاصل في العبد يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم عقلك ولا تقدم رأيك، ما يجوز. الاصل في المسلم، الاصل في المؤمن ان ينقاد لايش؟ لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. فكيف تجعل عقلك حاكما فتقول لا والله العقل يحيل؟ هذا نص جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاصل في النصوص الشرعية والاصل في ايمانك بالله عز وجل الاذعان والخضوع والتصديق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما نجعل هذه العقول يعني تقضي وتحكم فيما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذباب صدقنا به، اخبرنا عن الجن صدقنا ونؤمن انه في جن، والله ما شفناهم ولا سمعناهم ولا احسسنا بهم، لكن جاء الخبر فقلنا ايش؟ سمعنا واطعنا. اخبرنا بان في جنة وانه من صفاتها كذا وكذا، اخبرنا بان القبور، احنا الان نروح المقابر وندفن الناس ونشوف القبور، هذه حفرة لكن هذه حفرة اخبرنا اما روضة من رياض الجنة، والا لو حفرت قبور الدنيا كلها لا تجد لا اثر لا للروضة ولا لايش ولا لنار. لكن نؤمن ونصدق بما جاء عن الله وعن رسوله، لان هذا الاصل في الايمان. لا يقال فلان مؤمن، يعني فلان مصدق، مصدق لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام دون عرضها على العقول ودون عرضها على المقاييس الحسية، لا مقاييسنا الحسية ولا مقاييسنا العقلية. نعم مقاييسنا الحسية والعقلية لها ميدان، لكن ليس هذا ميدانها، ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة التصديق، هذه حقيقة معنى كلمة الإيمان. عندما فلان مؤمن يعني فلان مصدق. احنا الآن احنا نقول والله احنا نؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله، احنا نؤمن بمحمد ونؤمن بالله عز وجل. لكن حقيقة الإيمان التصديق يا عبد الله، أنه إذا جاك شيء تحتار فيه العقول هنا تختبر إيمانك، هنا هو هذا محك الإيمان وهذا محك الاختبار. لا يقال ابتلاء وامتحان واختبار، اختبار التصديق، كم نسبة تصديقك لما جاء عن الله. طبعا إذا جاءت أنه مثلا الناس الله خلقهم شعوب وقبائل، هذه التصديق فيها سهل. لما عندنا نشوفها نحس فيها، نحس فيها، هذه ما يقولون يعني محل الاختبار أنك تختبر نفسك في الأمور التي إيش لا تدركها لا بحس ولا بعقل. أبو بكر الصديق، نذكر هذه القصة حتى نعرف معنى التصديق ومعنى الإيمان. أبو بكر الصديق، ليه نقول أبو بكر الصديق؟ لما؟ لأنه كان يصدق تصديقا تاما جازما لا يتردد ولا يعرض على العقل ولا ينظر ولا يفكر ولا يمهل، بل يصدق ويؤمن تصديقا جازما بمجرد ورود الخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. جاءه المشركون لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به، وين يا محمد؟ قال والله أمس في الليل أنا أسري به من هنا من مكة إلى بيت المقدس. ما شاء الله، وأنت عندنا الآن؟ أي وأنا عندكم الآن، ليلة واحدة رحت إلى بيت المقدس وجيت إلى بلاد الشام من الحجاز إلى الشام. هذه من محالات العقول، وين عندهم في ذلك الوقت ما في لا طيارات ولا في وسائل نقل يعني سريعة، فالعقل والحس يحيل تصديق الإسراء. ثم بعدين قال لهم لا، مو بس الإسراء، أيضا المعراج، هذه أعظم، أعظم في أنه العقل إيش ما يخضع لها. فقالوا خلوه، طبعا هم عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم يأذي، فهم ما يريدون محمد، هم يريدون إيش؟ كبار الصحابة الذين آمنوا بمحمد ولهم ثقل في قريش. فعلى طول ذهبوا إلى أبي بكر الصديق. أبو بكر إلى الآن ما سمع لا بقصة الإسراء ولا بقصة المعراج، فأتوه في بيته في داره فقالوا يا فلان يا أبا بكر انظر ما يقول صاحبك. ايش يريدون؟ يبون يخلوا ابو بكر الصديق ايش يتزعزع ايمانه، ويحصل عنده شيء في التصديق ويكذب بمحمد. لان اذا كذب ابو بكر ترك محمد والوجهة تركوا محمدا ضعفت ايش الدعوة. فقالوا يا ابا بكر انظر ما يقول صاحبك، انه يقول انه اسري به الى بيت المقدس. قالوا بعد، قال ويقول انه عرج به الى السماء حتى السابعة ورجع في ليلة واحدة. لو كانوا على الواحد يختبر نفسه الان، لو كنا احنا في هذا المجال، يعني جاك واحد وذكر لك قصة عمن تثق به وتحبه وتجله وتحترمه وتقدر كثير جدا، عندك هذا الرجل يعني ما في مجال للنظر، وجاك وذكر لك عنها قصة غريبة جدا، ايش راح تقول؟ النقل جاء والنقل ما هو واحد، مجموعة، قال والله صاحبك ترى فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا او عمل كذا وكذا، يعني من باب تحقيق الواقع راح تقول والله لحظة انتم ناس خصوم، لحظة اروح انا اتثبت منه ولا لا، وهذا امر طبيعي. او تقول لحظة ابدق عليه تلفون، ها فلان صحيح انت حصل منك كذا، صحيح انت قلت كذا، هذا امر طبيعي انك تستثبت وتستوثق وتتحرى فيما نقل اليك عمن تحب وعمن تجل وعمن تقدر بخبر لا يعني غير معقول. هل حصل من ابي بكر مثل هذا؟ قال لهم لحظة أنتوا أعداء لمحمد، بروح أتثبت بمحمد، محمد موجود قريب جدا. والله ما حصل، ما حصل. قال والله إن كان قاله، شوفوا المقالة العجيبة، قال إن كان قاله فقد صدق، أو وتصدقه في ذلك. وين عقلك في هذا الامر تصدقه؟ قال ويحكم، اني والله لو اصدقه فيما هو اعظم من ذلك. قال وما ذاك؟ قال اني اصدقه ان الخبر يأتيه من السماء. هذه اعظم ولا ما هي اعظم؟ مدام صدقت انه في اتصال بينه وبين الله، بينه وبين خبر السماء، فتصديقي له في هذه المسألة اسراء ولا معراج هذه ايش؟ من باب اولى. لذلك سمي ايش؟ الصديق. ما عنده ان كان قاله فقد صدق، وانا مصدق له تصديقا جازما. ما استعمل لا المقاييس العقلية لا المقاييس، لكن اذا استعملت مقاييسك العقلية والحسية انتهى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذبابة اذا وقعت في اناء احدكم فليغمسه، حديث، والحديث في صحيح البخاري. ثم يلفظه، يعني تدخل الذبابة اكثر. الذبابة طاحت في الاناء ونصها برا ونصها داخل، تروح انت ايش؟ تغمسها وبعدين تطلعها وبعدين تشرب. هذا اذا بنستعمل المقاييس العقلية، اذا بنستعمل المقاييس الحسية، اذا بنستعمل مقبول هذا؟ هذا غير مقبول. لذلك في الامة من انكر قال والله لا اجد، يعني هذا الدكتور الترابي اللي كان مرشد الثورة الاسلامية في السودان هو مرشدها، هكذا ارشدهم، قال اما هذا الحديث فهذا نكذبه ونرده ولا نجد حرجا في ذلك. قال لان محمد صلى الله عليه وسلم ما هو طبيب، فاذا جاء الكلام عن الاطباء اهل الاختصاص بان الذبابة تحمل الابرار والجراثيم والمكروبات، قال لا اجد غضاضة ولا حرجا في الدين والتدين ان ارد حديث رسول الله اذا خالف ايش؟ تقارير الاطباء المختصين في هذا الباب. هذا ما هو، هذا خلاف التصديق. اذا انت ما صدقت خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. التصديق يا عبد الله انه اذا جاء الخبر وهذا الخبر تجد فيه شيء يعني مخالف لما انت عليه بمستويات عقلك واستنباطاتك العقلية ومقاييسك الحسية، وجاء الخبر والخبر ثابت عن الله وعن رسول الله، اذا جاء نهر الله ايش قلنا عن الشوكاني؟ قال بطل، انا اغلق هذا ابواب يعني نهر العقل ونهر الحس ونهر المقاييس والاحساس، هذه كلها تغلقها وتؤمن وتذعن وتقول سمعنا واطعنا ما جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الاول. قال احدها بيان ان العقل لا يحيل ذلك. لما؟ لان الاصل في العقول ان تخضع لما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتؤمن به ايمانا جازما. الثاني من وجوه يعني فساد مذهب هؤلاء يقول ان النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. هذه مسألة لغوية ومسألة يعني يعرفها اهل اللغة، لانه الشيء اذا تكرر في اللغة الشيء، يعني الان مثلا نقول جاء احمد، جاء احمد معروف احمد بيني وبينكم، وبعدين في اسلوب عند العرب يقولون جاء احمد احمد او جاء احمد جاء احمد، يكرر لك اياها مرتين. ليه؟ هذا تأكيد عند العرب. اي اسلوب من اساليب التوكيد عند العرب تمنع التأويل. احنا عرفنا التأويل وراح يجي تفصيل للتأويل. التأويل ما هو؟ جاء احمد بعدين يقول لك طب انا ما شفت احمد، هي انا ما قصدت احمد، انا قصدت ولد احمد. هذا سائغ في اللغة، هذا سائغ في اللغة. يقول فلان في الدار، يقول لك نعم فلان في الدار، تجي انت تبحث في الدار تقول له ما وجدته، لا انا ما قصدت فلان، انا قصدت يعني نظارة فلان، ونظارة فلان موجودة. لكن اذا قال فلان في الدار فلان في الدار اكدها بالتكرار، هذا يمتنع ايش؟ ان يراد ايش؟ غير الحقيقة، فالمراد الحقيقة. فالشيء اذا تكرر لا يقبل التأويل عند العرب. ويقول الناظم وأكدوا تكريرا أو قصد الخلاص من ضمن سهو أو مجاز أو خصوص. الكلام الغير مؤكد قد يدخله السهو، ها؟ من ضمن سهو أو مجاز أن يراد بها المجاز ولا يراد بها الحقيقة، أو خصوص أنك تخص شيء دون شيء آخر. تقول أحمد وأنت ما تقصد أحمد المعروف بيننا، أن تقصد أحمد واحد، أو تقول مثلا جاء عبد الله، هذا عبد الله معروف بيني وبينك، فأنا راح أدور على عبد الله ولك ما وجدت، أي أنا قصدت هذا، هذا أيضا عبد الله، هذا ما هو عبد الله، كلنا عبيد لله عز وجل. ها؟ هذا الكلام إذا قلت لك لا جاء عبد الله عبد الله، هذا يمتنع إيش مراد إرادة التأويل والمجاز. وأكدوا العرب، يعني وأكدوا يعني استعملوا أساليب التوكيد للتقرير وللخلاص من هذه الآفات الثلاث، من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. فهنا شيخ الإسلام يقول لهم النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. لما؟ لكثرتها، ما تأكدت مرة ولا مرتين. يعني الاستواء تبعث آيات في كلام الله تبارك في القرآن، في السنة لا يعد ولا يحصى، بلغت حد التواتر، العلو بلغ حد التواتر، كيف تؤولونه؟ كيف يؤول النص إذا تكرر وتأكد لا يقبل التأويل؟ ها؟ فلذلك يقول الوجه الثاني من وجوه فساد مذاهب هؤلاء أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل. لما؟ لأنها أكدت ولأنها كثيرة لا تعد ولا تحصى وبلغت حد التواتر، ها؟ وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا. الثالث، الوجه الثالث من وجوه فساد مذهب مذاهب العقليين، يقول أن عامة هذه الأمور قد علم بالاضطرار أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، كما أنه جاء، يعني لا فرق بين هذه النصوص، النصوص الغيبية ونصوص الأسماء والصفات، وبين نصوص الصلوات الخمس. هذا جاء بالنقل، يعني احنا الآن ليه نصلي تردها او تتأولها او يعني تعارضها بعقلك، فكما انك لا تعارض نصوص الصلاة والصيام وغيرها بالعقل، كذلك ينبغي الا ترد نصوص الأسماء والصفات بايش؟ ما في فرق بين هذه وبين هذه، هذه ثبتت بالنقل وهذه ثبتت بالنقل، هذه سمعت وأطعت وهذه ايش ينبغي ايضا ان تسمعها وتطيع لله تبارك وتعالى. وان كان ولا بد تعمل بالتأويل فانت مثلك مثل القرامطة ومثلك مثل الباطنية الذين جاءوا ايضا الى نصوص الحج والصلاة والصيام، قالوا هذه مو المراد الصلاة اللي انتم تسوونها، ولا الحج المراد اللي الحج، قالوا هذا القصد يعني يكون لله عز وجل، مو انك تروح تقف في عرفات وتقف في الشمس وتقف في الحر، من يقول هذا؟ تأولوا جميع هذه، هذا موجود ايضا، هذا موجود وينسب الى الاسلام، ها؟ القرامطة ينسبون مذهبهم الى دين الله عز وجل، والاسماعيلية والباطنية، كل هؤلاء مع انهم لا يصومون ولا يصلون ولا يحجون، ها؟ القرامط اللي اشار اليهم رحمه الله هذه يعني حركة ظهرت في القرن الثالث الهجري، في القرن الثالث الهجري، وكانوا يتعرضون للحج، انه ما يبون الناس تحج، وفي مرة دخلوا على الحجاج وهدموا الكعبة، هدموا الكعبة واخذوا الحجر الاسود جابوا عندهم في الاحساء، في منطقة الاحساء هنا، ظل عندهم 30 سنة، ها؟ ما عندهم لا صلاة ولا صيام ولا شيء، ما انهم ينتسبون. طيب النصوص، قال لك هذه كلها تؤول، فأنتم يا معتزلة لا فرق بينكم وبين القرامطة، أنتم أولتم نصوص الصفات وهم أولوا نصوص الصلاة والصيام وكلها، بل بالعكس في بعض الأماكن يشير شيخ الإسلام إلى أن أولئك منهجهم واحد، تأولوا هذه وتأولوا، أما أنتم إيش أولتم شيئا وإيش وأقررتم بشيء آخر، فعندكم تعارض في المنهج، ما عندكم وحدة في المنهجية. نعم، هذا الثالث. الرابع يقول، الرابع من ايش؟ الرابع من وجوه فساد مذاهب اهل التأويل واهل العقل، يقول ان يبين لهم ان العقل الصريح او العقل السوي اللي ما تلوث كما قلنا يوافق ما جاءت به النصوص وان كان في النصوص من التفصيل. نعم. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ويقول علماء السلف ما في كلام الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحيله العقل. نعم في كلام الله وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحتار فيه العقل. لان فرق عظيم جدا بين شيء يحتار فيه العقل وبين شيء ايش يحيله العقل. المحال معناها الذي لا يقبل ان يصير واقعا وان يطبق محالات. يقول ما في شيء من كلام الله وكلام الرسول لا يعد من المحالات العقلية. نعم موجود في كلام الله وفي كلام رسول الله مما يتحير فيه العقل. وفرق عظيم جدا ينبغي ان تفرق يا معتزلي يا جهمي يا اشعري بين محالات العقول وبين ايش ما تحار فيه العقول. موجود في النصوص ما تحار فيه العقول لكن والله ليس موجودا في النصوص ما يحيله العقل. بل العقل الاصل فيه ايش الخضوع والاذعان لما جاء عن الله وما جاء عن. فاذا كان في امور تفصيلية ما تدركها بعقلك وانما يعلمه مجملا يجب عليك ان تؤمن به ايمانا مجملا الى غير ذلك من الوجوه. على ان الاساطين من هؤلاء الفحول ايضا هذا الخامس يعني هذا الخامس يشير اليه شيخ الاسلام يعني واقع علماء هذه المذاهب يقول معترفون بان العقل لا سبيل له الى اليقين في عامة المطالب الالهية. يقررون هذه القاعدة. ها؟ لذلك لما تسألهم عن بعض يقول لك لا هذه امور وراء العقل. بل كثير منهم من الفلاسفة يطلقون على علم العقيدة يسمونها علم الالهيات يسمونها علم الالهيات او علم ما وراء الطبيعة او علم ما وراء العقل. ليش سميته انه هذا علم ما وراء العقل؟ لان يقول هذه امور لا تدرك بالعقل. فاذا كانت امور في يعني بما ما يتعلق بالاسماء والصفات والالهيات كما تسمونها هذه وراء العقل اذا ايش الواجب على العقل ان يخضع وان يسمع لما جاء عن الله. فاذا كان هذا هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات مما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. ومن المعلوم يقول للمؤمنين ان الله هذه كلها الان استدلالات يعني يؤكد بها وجوه فساد مذهب هؤلاء ان الله عز وجل بعث وهذه امور مسلمة عندنا وعندكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فعليكم بما كان عليه صلى الله عليه وسلم محمد. نعم ومحمد ما كما ذكر محمد صلى الله عليه وسلم جاب نصوص المعاد ومحمد جاب نصوص الصلاة ايضا جاء بنصوص الاسماء والصفات لا فرق. نعم بل هنا الان يشير الى مسألة اخرى ادق منها انه اذا كان العقل يعني يستطيع ان يرد او ان ينكر شيئا فنصوص المعاد اولى بالانكار العقلي من نصوص الصفات. كيف؟ يقول فذكر الأدلة أن الأصل أن تؤمن بالله عز وجل وأن تؤمن بأنه خالق وأنه خلق وأن تؤمن كما تؤمن بالخلق اللي تشوفه الآن يجب أن تؤمن أيضا بإيش بالمعاد يجب أن تؤمن بالمعاد. وثم ذكر أدلة على هذا وقد بين الله عز وجل من الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ليش يؤكد على المسألة هذه؟ لأن هذه المسألة المعتزلة والأشاعرة والجهمية يقررون فيها مذهب السلف قضية المعاد أن المعاد نعم بالأجساد وأن الحشر يكون لهذه الأجساد بعينها تحشر مرة أخرى إذا أراد الله تبارك وتعالى ذلك. أيضا مسألة أخرى ومعلوم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعلم من غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح ثلاثة أمور بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة فقد اجتمع في حقه كمال العلم والقدرة والإرادة. عند يعني المقرر يعني عند أهل المنطق وغيره أنه العجز طبعا خلاف الكمال العجز يعني خلاف الكمال والعجز يقولون منشأه ثلاث إما عدم العلم أو عدم القدرة او عدم العلم والقدرة هذا منشأ العجز. والاصل في الكمال البشري يعني البشر حتى يصل الى درجة الكمال كيف يقول إذا اجتمعت فيه الثلاث وصل إلى أعلى مراتب الكمال، الكمال البشري قطعا. الأول ما أشار إليه قال كمال العلم، إذا كان علمه كاملا هذه وحدة، يعني صارت فيه صفة من إيش؟ من صفات استحقاق الكمال البشري. وكمال القدرة، قدرته أيضا قوية، ما أحد يستطيع أنه إيش؟ يرد قدرته أو يقهره. وكمال الإرادة، كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإرادة إذا اجتمعت في الشخص الواحد صار إيش؟ من أعظم الناس كمالا في المستوى البشري. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه هذه الثلاث بما لا تجتمع في غيره، فهو عليه الصلاة والسلام عالم بما وصف به ربه. الكلام في باب الصفات، بل الكلام في كل ما جاء به من الشرائع. كم حاول الملحدون ان يظهروا خطأ في القرآن والسنة او تناقضا او تعارضا، وجدوا ما وجدوا. فعلم محمد كامل، وهذه احنا وياكم نؤمن بها، ما واحد منهم يستطيع يقول لا والله علم محمد ما هو كامل، هذا كفر، هذا كفر. قدرة محمد، كونه يأمر، كونه ينهى، كونه يصف، يعني هل محمد صلى الله عليه وسلم يرده الحياة عن شيء؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم يرد خواطر الناس وعواطف الناس عن شيء؟ احنا ممكن تصير عندنا هذه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم ما يمكن. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت، لا قطعت يده، ما في مجاملات عند محمد. فقدرته كامل، ارادته ايضا كاملة، ما عنده لا تردد ولا عنده شك ولا عنده ريبة فيما علم وفيما قدر وفيما عبر. فمحمد صلى الله عليه وسلم علمه وقدرته وارادته، هذه الامور قد افصح عما علم غاية الافصاح والبيان. اذا هذا يجب علينا ان نؤمن به ايمانا كاملا. لذلك يقول اذا هذه الثلاث كملت فإرادته، يقول فكمل إيش؟ كلامه وفعله، كمل كلامه وفعله، كل ما يقوله كامل لا نقص فيه لا عيب فيه لا تعارض لا تضاد. وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، ما يمكن يقول شيء ويعارضه بفعله، ما يمكن يفعل شيء يكون يعني أمور يعني لا تقرر عقلا او شرعا او حسا او عرفا. كل ما فعله محمد كمال، وكل ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم كمال. لما؟ لان الكمال البشري قد تحقق فيه بكمال العلم وكمال القدرة وكمال الارادة، وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما من عجزه عن البيان. وهو عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم، اذا اراد ان يعبر عن نفسه يوصف عند العرب. شوف العرب مع ما فيهم من فصاحة وبلاغة وشعر وبيان، وكانوا يتفخرون بهذه، اصيبوا بالذهول من اسلوب ايش؟ من اسلوب محمد عليه الصلاة والسلام. لما؟ لانه اوتي جوامع الكلم. فهذا الذي هذه صفاته عليه الصلاة والسلام، وصف ربه تبارك وتعالى بصفات، وسمى ربه عز وجل باسماء، وذكر عن ربه افعالا لا يستطيع احد منكم، بل يجب ايش؟ على الجميع ايش؟ قبول. يعني هذه الامور غاية القبول. فالرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال الارادة، ارادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ والافصاح عما يعلمه. يعني في بعض منا يعلم اشياء، لكن اذا جاء يعبر عن نفسه ايش؟ ما يستطيع. يقول انا اود اقول شيء لكن ماني عارف اعبر. محمد صلى الله عليه وسلم ما هكذا. محمد عليه الصلاة هو اكمل وافصح من يعبر عما في ايش؟ عما في نفسه وعما يعلمه عليه الصلاة والسلام، مع وجود القدرة التامة والارادة الجازمة. فيجب وجود المراد، اي يجب الايمان بكل ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وان نؤمن بمراد الله في باب الاسماء والصفات، وان نؤمن بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النتيجة فعلم قطعا، اي هذه النتيجة، اذا امنت بهذه الاشياء في محمد وأنه الهدى وأنه الله وأن هذه الرسالة كل هذا الكلام إذا آمنت به وكذلك عرفت قضايا العقول ويعني لو ما تتلوث به العقول وغيرها النتيجة فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالله يعني الأسماء والصفات والربوبية والألوهية والحقوق وكذلك اليوم الآخر الأمور الغيبية كلها لأن هذه زبدة الأمور الغيبية في دين الله عز وجل حصل به مراده من البيان وما أراده فهو مطابق لعلمه وعلمه أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم هذه يعني طامة وآفة كنك تعتقد لا والله محمد يعني لا علمه لا هؤلاء علمهم كذا ولا أفضل ولا كذا فهذه والعياذ بالله غاية في الإلحاد وغاية في الكفر بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الذي كان عليه محمد وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا جميعا وإياكم سبيل سلفنا الصالح فإنه يسعنا في دين الله ما وسعهم ها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهذا يعني ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احنا
هل صحيح ان المقولة التالية في كلام المتكلمين ان معنى الرحمن في المسألة معناها افاضة جلائل النعم معنى الرحمن في المسألة افاضة جلائل النعم ومعنى الرحيم افاضة بقاء النعم
على كل يعني وليش في البسملة فقط ليه ما تكون دائما يعني في إذا أراد أنه ينفي حقيقة الصفة فهذا مرفوض هذه من لوازمها هذه من لوازم يعني من لوازم كونه رحمن كونه رحيم أنه ينعم وأنه يتفضل وأنه يعطي هذه لوازمها فنحن نؤمن بالصفات أنها صفة حقيقية ونؤمن بلوازم الصفات أما نؤمن باللوازم وننفي حقيقة الصفة فإن كان مراده أنا ما أعرف من اللي قال هذا لكن أقول نحسن بهم الظن نقول لعلهم يؤمنون بالأسماء والصفات وكذلك لوازم لوازم هذه الصفات فالصفات لها لوازم والأسماء أيضا لها لوازم فنحن نؤمن بأسماء الله وصفات الله ولوازم هذه الأسماء ولوازم هذه الصفات. نعم إيه ورد نعم ورد.
قل يا شيخ هل يجوز مجالسة أهل البدع والعقيدة؟ هل يجوز مجالسة أهل البدع إن كانت العقيدة والمنهج تختلف بينهم؟
والله مجالستهم لأجل المناصحة ما في بأس أو مثلا مجالستهم قد يكون هذا يعني أب أو عم أو كذا يعني تؤدي الحقوق الواجبة على المسلم عامة ما في بأس نعم نؤدي الحقوق نحن نؤدي الذي علينا ونناصحهم أما تجالسهم تكثر سوادهم في بدعهم لا والله نعم
تشاهد
التلفزيون فيه الخير وفيه الشر وشره أكثر من خيره ها شره لا شك أن شره ها أكثر من إيش أكثر من خيره فعليك بالخير وعليك بتركش الشر. نعم هنا كنت ما تستطيع تغبط نفسك في هذا الباب فتركه بالكلية هو الأصل اتركه ها يعني السلامة لك انك تترك الأمر كله لكن ان كنت ما تستطيع وهذا هو يعني حال غالب الناس اليوم ها ما نستطيع من حيث ان او بعض الناس مثلا عنده زوجة وعنده اولاد يتركهم في البيت من الصباح يقول انا مع اخواني في الله ها وتارك المرأة الحالة في البيت ها فنقول الاصل انك تضبط هذا الامر ان ما استطعت ضبطه فوالله تركه اولى وان غلبت على امرك فانا لله وانا اليه راجعون لكن حاول ان غلبت اقول انك ايش تضبط فترى الخير وتجتنب ايش ما فيه من الشر. نعم
قل يا شيخ زاد الله خير فالانقسام الامة الى 73 فرقة يستلزم مثلا ان الصوفية بفرقها فرقة واحدة
لا
كل فرقة
لا لا الصوفية فرق الصوفية فرق عقائد اما اذا كان في مجموعة من الصوفية او عدة طرق من الصوفية على عقيدة واحدة، لأن ما كل الصوفية يقولون مثلا بالحلول، ما كل الصوفية يقولون بوحدة الوجود، هذه قضايا في الاعتقاد. بل يكفر بعضهم بعضا، يعني في الصوفية من يكفر بعضهم بعضا، لذلك ما يمكن نعدهم فرقة واحدة. نعم، وأنا مثل ما قلت، أنت لا تحرص على أنك توصل الأمة إلى 73، أنت ملك، أنت تعرف إيش؟ مثل الصحابة ماذا سألوا؟ قالوا من هي؟ ما قالوا تعال علمنا يا رسول الله من هم؟ ها نروح ندرس أصول 73، لا، تتعب، والأعمار ما تسع، يعني لا العمر يسع أنك تعرف الشر كله وتعرف فرق الأمة كلها بطوائفها ومذاهبها وأقوالها وكتبها ورجالاتها وتاريخها وأفعالها ما تستطيع. فلذلك أعرف الخير، لكن إذا ظهر الشر بين يعني وجه فساد هذا الشر ورد هذا الشر، ها، ورد على أهله. نعم، هذا فعل السلف. نعم.
ولا شيء فرد على من يقول مبارك شبه لم يعدل عندما يقدر المأسي للعبد
ويخفيه عليه. هذا قول المعتزلة، لذلك يعني استلزم هذا القول وهذا الاعتقاد أن يعني أن يقولوا بأن الله عز وجل لا يقدر، لأنه قالوا إذا قلنا الله عز وجل هو الذي يقدر على العبد، فقالوا كيف يقدر عليه المعاصي ثم إيش؟ ثم يعاقبه على هذه المعاصي، قالوا هذا من باب الظلم، فحتى ننفي الظلم عن الله عز وجل قالوا لازم ننفي إيش؟ تقدير الله عز وجل للعبد في هذه الأفعال، فالأفعال تنسب إلى العباد ولا تنسب إلى الله تبارك وتعالى، نفيا لوصف الله عز وجل بالظلم. نعم.
قل يا شيخ هل ممكن أن يكون معنى قوله تعالى وقالت اليهود والله معلولا أن معناها النعم مع ثبوت يديه بغير ذلك الأمر؟
ما في بس، كونك تؤمن بالصفة وتثبت صفة اليد لله عز وجل وتقول السياق هنا يقتضي كذا والمعنى كذا، ما في بس، احنا مثل ما قبل شوي قلنا يعني نثبت الصفة ونثبت لوازمها أما أنك تثبت اللوازم مع نفي الأصل لهذا المذهب مرفوض، وهذا مذهب المؤولة وهذا مذهب أهل التأويل كما سيأتي عن الشيخ. نعم.
قل يا شيخ جزاك الله خير، هل من تأول بشيء من الأسماء والصفات ووافق تأويله وتأويل الأشاعرة وغيرهم يكون منهم كما وقع
لا يلزم؟ أقول لا يلزم، هذا الكلام قلناه مرارا. أنت لو تقرأ في كلام ابن حجر رحمه الله يعني فيما قرره من قواعد السلف ومذاهب السلف، والله تقول هذا سبحان الله وين؟ لكن كونه يقع في بعض الأخطاء وكونه يتأول بعض الصفات، وكذلك البيهقي وكذلك النووي، لكن ابن حجر أكثر أظهر في هذا، والنووي أظهر من البيهقي في هذا رحمة الله عليهم أجمعين. لكن لما احنا من اللي نقول انه منهم؟ اذا كان يعني بنى مذهبه على اصول الاشاعرة، اما اذا اصوله كانت سلفية وبعدين وقع في بعض الاخطاء في باب التطبيق، لان الاصول شيء وتعال تطبق النصوص شيء اخر. الان كلنا من باب الاصول، يعني في النحو مثلا الكل فينا يؤمن ويعرف انه الفاعل لابد يكون ايش؟ لابد ان يكون مرفوعا، والمفعول به لابد ان يكون، الكل يعرف القاعدة هذه، لكن عند التطبيق لما يجي يتكلم ممكن يخلي الفاعل مجرور ايضا منه في التطبيق، فالتطبيق شيء والقواعد اللي انت تنطلق منها شيء اخر. فاذا كان المؤول وقع في التأويل من باب التأصيل فهذا مؤول، اما وقع في التأويل من باب الخطأ في التطبيق اصوله لا توافق اصولهم، ما يعني ما حط له قواعد عقلية قضى بها على الكتاب والسنة، هذا ما يمكن ان يكون منهم، ولو اخطأ في صفة ولا في عشرة ولا في مئة، ما دام اصوله يعني لا تتفق مع اصول اهل التأويل والعقل هذا لا يلحق بهم، وإنما الذي يلحق بهم من كانت أصوله أصول بدعية، إذا كانت الأصول أصول بدعية نعم فهذا منه.
استفسار يا شيخ،
استفسار
صار عند الإنسان كذا امتحان دور هذه
يقرأ ما في بس اقرأ كلام
هل هناك امتحان
ما وجدوا أكبر من هالورقة هذه حطوه عندهم أوراق يا شيخ
شيخ يستفسرون كان في اختبار لهم
في طبعا الاختبار لكل من يحفظ بس ما اعرف كيف يعني يجيبوا لكم الاوراق ها خلوا واحد من الشباب الصغار يوصل لهم في يوم الاختبار مي على كل ان الاختبار يعني لـ 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 للرجال والنساء والجوائز ايضا للرجال والنساء نعم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا